إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 71 من علم أصول الفقه، المبحث الثاني من الباب الثامن، التقليد. والتقليد أخذ من الفعل الرباعي قلد، يقلد تقليدا، وأخذ من قلد دي من هذه اللفظة القلادة، والقلادة هي التي يقلد الإنسان بها غيره وتوضع في العنق، ومنها تقليد الهدي حتى يعرف أنه هدي. أما في الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة، هو العمل بقول الغير من غير حجة. عنوان: ما هو العلم؟ إن شاء الله كل هذه العناوين ستأتي مفصلة في الموصول الفهم. فنقول: العلم هو قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الصحابة رضوان الله عليهم، كل هذا على فهم سلفنا الصالح، وسوى ذاك فهو التقليد. لذلك يقول الشافعي رحمه الله: العلم ما كان فيه قال حدثنا، ما سوى ذلك وسواس الشياطين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، أي قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما سوى ذلك أي ما سوى حدثنا وساوس الشياطين. إذن هناك تنزيلات الرحمن وهناك تنزيلات الشياطين. وقال رحمه الله أي الشافعي: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. واضحة؟ طبعا نحن كل الكلام درسناه أدلة الأحكام. وقال بعض أهل العلم: العلم ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه؟ كلا، ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه. لعل هذه الأبيات قد نسجت على منوال العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذه الأبيات الثلاثة التي ذكرتها لابن القيم. أما هذه الأبيات فغالب ظني أنها للذهبي، ولكنها نسجت على منوال ابن القيم رحمه الله، وعليه عنوان: الفرق بين العالم والمقلد. العالم هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستدلال، مش كده؟ مش هو عنده القدر الثابت وعنده القدر المتغير، وبالقدر الثابت ينظر في القدر المتغير هذا ويطلع لنا الأحكام الشرعية، يبقى هذا هو العالم. والمقلد هو من عرف أقوال الأئمة والمذاهب بدون دليل حتى لو حفظها من أولها إلى آخرها، وللأسف عامة من ينسبون إلى العلم من هذا الدرب، بل يتحكمون في رقاب العلماء قديما وحديثا. عنوان: هل المقلد المعدود من العلماء؟ هل المقلد معدود من العلماء؟ المقلد ليس معدودا من العلماء، قلت بالإجماع. قال الشوكاني رحمه الله: إن التقليد جهل وليس بعلم. وقال السيوطي رحمه الله: إن المقلد لا يسمى عالما. وقال أحمد رحمه الله: من قلة علم الرجل أن يقلد دين الرجال. وقال أبو عمرو وغيره من العلماء: أجمع الناس أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. قلت: قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الذي يقلد جاهل، ففرضه السؤال وليس فرضه الجواب. إذا نخلص من هذه الكلمة: لا يجوز توجيه السؤال إلى مقلد، فقط يجوز توجيه السؤال إلى العلماء. وإن كان أحد أهل العلم من المقلدين، فإن علمت أنه سيفتيك في هذه المسألة بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز أيضا أن يسأل، لأن القضية من أولها إلى آخرها قال الله. ولا أقصد أن يذكر لك الأدلة، فقد يذكر لك أدلة ماذا؟ المذهب الذي تمذهب عليه. أنا أريد أن ينظر الأدلة ويستخرج منها حكما شرعيا، وافق زيدا أو عمرا، هذا أمر لا يضر. عنوان: فرض كل مكلف. قال شيخ الإسلام: إذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. انظر، إذا تنازع المسلمون في مسألة، أي مسألة، كبيرة أو صغيرة، دقيقة أو خفيفة، فمرجعها إلى من؟ إلى الله ورسوله، كأنه يشير إلى قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قلت: إذا صح الحديث وجب الأخذ به دون تزكية أحد له، لأن بعض الناس كائنا من كان، وقد قيل بل شرط أن يعمل به فلان وفلان، إذا هو يحتاج إلى تزكية من؟ غيره. وقطعا هذا باطل، فكلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعاير بهما الأقوال ولا يعاير بالأقوال، فهما الميزان. لذلك يقول الشوكاني رحمه الله في القول المفيد: فيا لله العجب، أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قول أحد من العلماء من علماء أمته إلى أن يعتض بهذه النقول؟ يا لله العجب، أي مسلم يتلبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله؟ فأن أقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على أقوالهم، فإن الترجيح فرع التعارض،
ومن ذاك الذي يعارض قوله قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ترجع إلى الترجيح وتقديم والتقديم سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتهى كلام الرجل، وهذا قطعا من صلب عقيدة المسلمين. لا تعاير النصوص، فالنصوص لا تتحمل الخطأ، وكلامك غالبه خطأ، فكف لسانك عنا يرحمك الله. التزم بقال الله، التزم بقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه متى ظهر الأثر وجب ترك جميع الأقوال وتقديم الأثر، وذلك لكل أحد من الأمة، العوام منهم قبل الخواص، فالكل نزع منه الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الرجوع إلى الحق هدى، بمعنى لو كنت تعتقد في مسألة حلا معينا ثم تبين لك أن الحق في خلافه، فاعلم أن الرجوع إلى الحق هدى، فكنت مهتديا في الأولى لأنك كنت تطلب الهدى، وأنت مهتد في الثانية لأنك طلبت الهدى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى. لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما، لا يقال فيهما مذبذبان، بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها، ولا يقال له مذبذب، فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان، فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالى: وقل رب زدني علما. فالواجب والكلام لابن تيمية على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده. أقسام الناس: ينقسم الناس باعتبار القدرة على النظر والاستدلال إلى نوعين، أحدهما القادر على النظر والاستدلال، والثاني العاجز عن النظر والاستدلال. فالقادر على النظر والاستدلال فالقادر على النظر والاستدلال وهذا فرضه البحث عن الحق من خلال النظر في الأدلة الشرعية، وهذا فرضه البحث. طالما انك قادر على النظر والاستدلال ما ينفعش تقلد، ولو قلدت كنت آثما يقينا. اللهم إلا إذا وجد مانع، كأنك تحتاج إلى شيء لا تعرفه ولا تجد فرصة في البحث عنه، فقد تلتزم قول إمام من الأئمة لضيق الوقت لا لحل ذلك. وهذا فرضه البحث عن الحق من خلال النظر في الأدلة الشرعية والاستدلال من خلالها على مطلوبه، ولا يقبل قول الغير بدون حجة. ولكن متى عجز عن الوصول إلى مطلوبه بالنظر والاستدلال جاز له حينئذ التقليد. إذن العالم في حد ذاته قد يقلد في مسألة لا يدريها، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بدليله مع تمكنه منه إلى التقليد، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المزكاة، فإن الأصل ألا يقبل قول الغير إلا بدليل تجعل المقلدة حال تجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم. يعني جعلوا أنفسهم في حال ضرورة إيه؟ دائمة. وأسباب العجز في حق القادر كثيرة، منها قلت، يعني انتهى كلام ابن القيم عند رأس أمواله، قلت: أسباب العجز في حق القادر قليلة، منها تكافؤ الأدلة أو ضيق الوقت أو عدم ظهور دليل له. واضحة؟ من الممكن أن العالم لأي سبب من الأسباب يعجز عن الوصول إلى الحق في مسألة، ماذا يفعل؟ هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتِ قلبك، استفتِ قلبك، استفتِ قلبك. يعني إيه استفتِ قلبي؟ حسب هوايا؟ لا، أنظر في أقوال أهل العلم، أو إن علمت قولين لأهل العلم استفتيت قلبي على واحد ايه منهما، فجعلت قلبي شاهدا مع الكلام فقدمته على الآخر. واضحة؟ العاجز عن النظر والاستدلال، وهذا فرض ايه؟ تقليد بقى. وذلك بسؤال من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. ولكن متى عرف العاجز الحق في مسألة بالنظر والاستدلال؟ ففرضه ما نتج من النظر والاستدلال. قلت: هذا ليس بمستبعد عن العوام في بعض المسائل، ومنها إذا سمع العاجز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، فهل مثل هذه المسائل تحتاج إلى ذكاء؟ لو جه واحد ابنك قال لك وانت مش من أهل العلم: النهارده أول يوم العيد أصوم، تقول: لا ما تصومش، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا إيه؟ فهذا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى علم. فمن أفتى بخلاف ذلك وجب عليه اتباع ما نتج من النظر والاستدلال. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام: ولله الفضل والمنة، ما من كلمة إلا وآتي بالأكابر يقولون بها. وكذلك العمي، الكلام لابن تيمية يقول: وكذلك العمي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزئة والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز. وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، والكلام لابن تيمية، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب. فأما مسألة واحدة من فيه فيبعد الاجتهاد فيها. قلت عليه: فإنه لا يجوز إطلاق القول بحرمة التقليد أو إطلاق القول بحرمة تحليله، فإن فرض القادر النظر والاستدلال وحرمة التقليد في حقه، وأما العاجز ففرضه التقليد. وفي ذلك يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي عليه جماهير الأمة، أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. أنا بس عايز أقف وقفة جميلة في كلام ابن تيمية عشان تبقى فاهم كلام الراجل. هتقرأ أنت: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، كأنك عايز تقول مثلا جائز في الجملة يعني ممكن تركه والتقليد. لا، كلمة جائز مقيدة بقيد اسمه ايه؟ في الجملة. لذلك لو تدبرت الكلام بعد يقول لا يجيبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد، اذا هم يجيبون ايه؟ الاجتهاد. فاصل الاجتهاد واجب، وثم قال ولا يجيبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد، والتقليد قد يكون واجبا. واضحة؟ اذا خلي بالك من القيود في الجملة، لحسن واحد يقول لك والتقليد جائز في الجملة يبقى المجتهد يقلد، والاجتهاد جائز في الجملة يبقى المجتهد يقلد. ليس كلمة في الجملة قيدا غير احترازي، بل هو قيد ايه؟ احترازي. وهذه الكلمة تفهم معناها من السياق كما قال ابن القيم رحمه الله، وليس احد من الائمة الا وانه يقدم الحديث الضعيف على القياس في الجملة، فيأتي من لا خبرة له فيظن ان في الجملة دي معناها انه ايه؟ انه بيقدم الحديث الضعيف على ايه؟ على القياس. وطبعا هذا واهم هو وامثاله. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول ومن اصول ابي حنيفة تقديم القياس، وهو العيل دي، هو العيل دي. واضحة؟ وان لم يقل فورب الكعبة كفى بفقهه شاهد على ذلك. لا اقول في مئات المواضع بل في الوف المواضع انواع التقليد. التقليد نوعان، احدهما محرم والثاني جائز. التقليد المحرم، ايه بقى هو التقليد المحرم؟ المقصود بهذا النوع ان يتخذ التقليد دينا فيتبع غير سبيل غير الرسول فيما يخالف فيه الرسول، تبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وانت تقدم قول امامك على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في حق القادر على الاجتهاد والعاجز، فمتى عرف القادر او العاجز ان ما افتي به يخالف ما جاء عن الرسول وجب عليه رد هذا القول واتباع ما جاء عن الرسول. والناس هنا قسمان، من خفي عليه ان ما افتي به على خلاف ما جاء به الرسول فهذا لا يأثم. واضح؟ هذا لا يأثم قطعا. واما من علم ان ما افتي به على خلاف ما جاء به الرسول وعمل به فهذا يرد عليه قول المولى عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. يرد عليه قول المولى عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إلى أن قال تعالى ولعنهم لعنا كبيرا. فإذا في حقيقة الأمر كونك تعلم أن ما تقوم به خلاف ما أمر الله به خلاف ما أمر رسوله به فاعلم أنك على شفا الهلكة أو حدثت. النوع الثاني التقليد الجائز، وهذا في حق كل عاجز عن الوصول الى المطلوب في مسألة بالنظر والاستدلال. بقول في حق كل عاجز، ما العالم ممكن يكون عاجز، ولكن العاجز عارض، كما ان العامي الاصل فيه انه عاجز والنظر فيه عارض. وعليه فان التقليد في حق القادر بالنظر والاستدلال على الوصول الى المطلوب في مسألة حرام. التقليد في حق القادر بالنظر والاستدلال على الوصول الى المطلوب في مسألة حرام، طالما قادر يبقى حرام. التقليد في حق العاجز واجب. لما؟ لانه لابد وان يعمل، والعمل عليه واجب. إذن الوسيلة إليه وهي الفتوى واجبة. طيب، الشروط التي يجب أن يلتزمها المقلد: واحد، أن يكون عاجزا عن معرفة الحق بنفسه، وذلك بالنظر والاستدلال، صحيح؟ الشرط الثاني، ألا يسأل غير أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس السؤال مقصورا على علماء مذهب معين وكلامنا واضح، بل من اعتقد أن فلانا سيفتيه بقال الله قال رسول الله تعين عليه سؤاله، ولو كان من غير مذهبه عند من يجوزون أو يوجبون التمذهب. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان. هو قال يفتيه بمذهبه؟ لا. عنوان: لا يجوز للمقلد أن يفتي. انتبه يا دي المصيبة. سبق أن المقلد ليس عالما، والله عز وجل فرض علينا عند العجز سؤال العلماء، فمن سأل مقلدا وهو يعلم أنه سيفتيه بحسب المذهب فهو آثم ومفتيه عاص لله تبارك وتعالى. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إن كان لا يعرف أنه سيفتيه بحسب المذاهب فلا شيء عليه إن شاء الله. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على من أفتاه. رواه ابن ماجه. ورحم الله الشافعي حيث قال: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. عنوان: ترهيب المقلد من الفتية. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. مش بيقلبهم. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. واضحة. فهنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هؤلاء المقلدون كده. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال صلى الله عليه وسلم: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. ألم يكن شفاء العي السؤال؟ العي اللي هو المرض، العي اللي هو الجهل. فشبه الجهل بإيه؟ بالمرض. وجعل الشفاء من الجهل بالسؤال. واضحة. هذا الحديث رواه أحمد عن ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على من أفتاه. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. إبطال حجج المقلدين حاجة تغيظ إغاظة. المقلد يظن أن الذي يقوم به هو الدين. العجب أن طريقة الفتوى عند عموم الأزاهرة كالآتي: إذا عرض عليه سؤال يذهب فيبحث في الكتب، وأغلبهم لا يلتزم بمذهب، وهذه العجيبة. ثم يجمع الأقوال في المسألة اللي هو يريدها، ثم يختار منها للناس ما فيه بزعمه يسر، أو يختار للسائل ما في زعمه يسر. فإذا في السؤال الواحد قد يفتي أكثر من فتوى بحسب حاله. طبعا كل ده ما جاب قال الله ولا قال رسول الله، هو كل الموضوع جمع ايه؟ قالوا اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد. شوف الجراءة. قلت كيف يكون تقليدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل نفسه اصلا؟ احنا بنقول التقليد هو ايه؟ اتباع قول الغير من غير ايه؟ من غير دليل. اذا كان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، فهل متبع الدليل مقلد؟ ثم قال الاجماع المتبع تقليد. قلت ليس بتقليد، لانه لا اجماع بدون مستند من الكتاب او، والمستند هو الدليل وعليه، فمتبع الاجماع ليس مقلدا بل هو متبع للدليل. ثم الامة هذه لا تجتمع على ايه؟ اذا ما اجمع عليه تعين ان يكون ايه؟ حقا، فهو دليل في حد ذاته. في حاجات بقى غريبة ومثيرة للمشاعر، يقول لك انت اعلم ام الامام الفلاني؟ والله هذه المقولة الفاسدة تدل وتخبر عن عقلية قائلها، لأنه لو عكس عليه الأمر لكان متهما بما اتهم به، ومن كان كذلك فهو من أجهل خلق الله. يعني لو قيل له إمام آخر يقول بخلاف إمامك، أأنت أعلم منه؟ عسه ماذا سيكون الجواب؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، ومن هذا الذي اشترط أن المصيب لابد وأن يكون أعلم؟ هذا جهل فاضح، فإن المصيب قد يكون هو المفضول والفاضل هو المخطئ. وإلا أخبرونا، أكانت المرأة أعلم من عمر؟ أخبرونا، أكان عمر أعلم من أبي بكر في أسارة بدر؟ أمور عجيبة جدا. فهم يضعون القواعد ويسنون القواعد، وهي دي أصول الفهم، دي قاعدة جوه دماغهم راسخة وضعها شيطان، فباض وفرخ وظن أنه على شيء. إن يشترط عشان أكون أنا مصيب يبقى أنا أعلم من اللي قدامي. هذا الكلام يخالف كل النصوص الشرعية، بل يخالف صريح المعقول. فكم من صبي أصاب وكم من شيء أخطأ في نفس المسألة، والكل يشهد أن الصبي ليس بعالم وأن الشيخ هو العالم. قلت عياذا بالله تعالى، لو فتح هذا الباب انت اعلم لافضى الى تعطيل الشريعة وتبديل الدين، لان المسألة طالما اختلف فيها اذا فيها اقوال، وصاحب كل قول عالم، فهذا مسوغ لترك ايه؟ الاقوال كلها، فتعطل الدين. والعجب انك لو جبت دليل صريح ورد بمنطوق المسألة يقول لك لا 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 الشيخ يبقى فهمه في طريقة تانية. طب ايه هي الطريقة التانية اللي فهموا بيها دي؟ ما يجيبلكش جواب، مع ان الشيخ لم يعتمد على النص لا من قريب ولا من بعيد وقد لا يعلمه، ولكن هي رد للنصوص واعتبار للتقليد. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو فتح هذا الباب لوجب ان يعترض عن امر الله ورسوله، ويبقى كل امام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في امته. وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يا سلام على جمال الآية، عما يشركون. انت عايز تجعل الحبر ندا لله في التحليل والتحريم؟ يعني عايز تقول لي ما احله الحبر فهو الحلال وما حرمه الحبر فهو الحرام؟ يا ايها المقلدون اانتم تقولون ذلك؟ اي ورب الكعبة. لذلك ستأتي اقوال عن بعض المقلدة والله لو نزلت على جبل اللاهوت نقول. اولا نذكر ادلة التقليد المذموم، ادلة ابطال التقليد المذموم. اما قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الردوا الى عمرو، الردوا الى الحسن، الردوا الى الحسين، الردوا الى احمد رحمه الله، الردوا الى الشافعي رحمه الله، قال رده الى مالك وابي حنيفة رحمهم الله. والله ما قال هذا. وقال تعالى: وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لأحد فحكمه الى الله، حتى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم من عند من؟ وقال تعالى: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. وقال تعالى: اولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ووجه الاستدلال أن الله زجر من لم يكتف بالكتاب المنزل. وقال تعالى: يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. لا يجوز لأحد أن يعترض على كتاب الله بغير كتاب الله، وكتاب الله لا يعارض كتاب الله، فالنص لا يعارض النص، فأي إهام تعارض بينهما في حقيقة الأمر هو في الإدراك لا في المنصوص، في العبد لا في المنزل. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه هي المصيبة الكبرى. كثير من الناس يعملون ثم يبحثون هل الذي عملوه حلالا ام حراما، فهؤلاء وامثالهم ينطون تحت قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا بد من العلم قبل العمل. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا ما أنزل من كتاب وسنة يحبكم الله، تعمل المصيبة وتسأل دي حلال ولا حرام. طيب ما سألتش ليه قبل ما تعمل المصيبة؟ عشان انت صاحب هوى، انت عايز تعمل. واخص بالذكر اذا كان العمل تصحيح لا يستدرك. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا قل هذه سبيلي، ماشي، أدعو إلى الله. ما هي السبيل الدعوة إلى الله، مع الناس سبيل تاني، ولكن اشترط شرط على بصيرة، يعني على علم. أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعاني، يبقى إذن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون على إيه؟ على بصيرة. ثم قال تبارك وتعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، لأن الكلام في الدين بغير علم شرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أعظم من الشرك بالله. عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي، ألق هذا الوثن من عنقك. يا سلام، سمى إيه وثن. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براء حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. هم بيفكروا إن عشان اتخذ الإله اللي بيعبده ربا إنه يسجد له ويركع له. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني اتخذتهم أربابا، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت أي عدي: بلى. فقال: تلك عبادتهم. إذا بمنتهى البساطة، الواحد اللي ماشي ورا هواه ماليش دعوة بالحلال والحرام، يبقى هو اتخذ إلهه هواه. اللي بيحله هو الحلال، واللي بيحرمه هو الحرام. ده قاعد يبتدع يقول لك نعمل بالشر عشان لما نسيبه نكون على قناعة، والتاني يعمل قبل أن يعلم. وهلما جر ماشيين عياذا بالله مع شوية ضلال لا يدرون ماذا يخرج من رؤوسهم، ويريدون أن يضلوا عباد الله عز وجل، وعلى رأسهم هؤلاء العلمانيون كبيرهم، والله كلامه كدرات البعير في فلاة لا يرقى عنها. التقليد مناف لمقتضى لا اله الا الله. طب طبعا احنا عندنا شروط لا اله الا الله، عارفينها السبعة، منها ايه؟ ده اول شرط يا ناس، اول شرط القبول المنافي للرد، الانقياد. من خصوصيات الإله تبارك وتعالى حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم، فليس لأحد أن يحلل أو يحرم ولو كان ملكا مقربا إلا وحي من الله سيبلغه إلى الرسل ليبلغ الناس. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد والحاكم عن عمران والحكم ابن عمرو الغفاري. نهي الأئمة عن التقليد. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، إن شاء الله نكمل في درس آخر.